السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخوة الكرام، لازلنا نتدارس ترجمة أمنا المباركة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله على نبينا وآله وأزواجه صلوات الله وسلامه. وكنا في الأمر السادس، إخوتي الكرام، من ترجمتها، ويدور هذا الأمر حول حب الله جل وعلا لها ودفاعه عنها وغيرته عليها. وقلت سأذكر في هذا الموضوع أمرين اثنين يقرران ذلك. الأمر الأول ما يتعلق ببركة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في سبب نزول آية التيمم كما تقدم معنا. فلما انقطع عقدها رضي الله عنها وأرضاها، وسع الله عليها وعلى هذه الأمة المباركة المرحومة، فشرع التيمم إذا لم يجد الإنسان الماء ببركة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وتقدم معنا أن هذا ليس هو أول بركة منها ومن آل أبي بكر، فبركاتهم كثيرة جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. والأمر الثاني، إخوة الكرام، الذي يدل على منزلة أمنا عائشة رضي الله عنها عند ربنا جل وعلا وعلى حب الله لها وعلى غيرته عليها، قلت إنزال آيات تتلى من كلام الله في كتابه يتعبد بها إلى يوم القيامة، يتعبد بتلاوتها إلى يوم القيامة في تبرئة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقد أنزل الله في ذلك كما تقدم معنا 16 آية في تبرئة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من سورة النور. وهذه الآيات التي أنزلها الله في تبرئة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مما قذفت به ورميت به واستري عليها بهذه الحادثة المنكرة، ألا وهي حادثة الإثم. قلت هذه الحادثة، إخوتي الكرام، التي أنزل الله فيها تلك الآيات الكثيرة من القرآن، سنتدارسها إن شاء الله على وجه الاختصار، وأشير إلى 10 أمور فيها كما تقدم معنا تبين هذه الأمور منزلة أمنا عائشة رضي الله عنها عند العزيز الغفور. وكما قلت سأختمها بعد ذلك بأمرين اثنين، أختمها بما يدل على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه خير هذه الأمة بعد نبيها على نبينا وآله وأصحابه صلوات الله وسلامه. فهذه الآيات التي نزلت ببركة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أثبتت مكانتها عند الله كما أثبتت مكانة أبيها عند الله جل وعلا. وبعد ذلك كما قلت أروي لكم وأذكر لكم حديث الإفك الذي روي في كتب السنة المطهرة. إخوة الكرام، كنا نتدارس الأمر الرابع من الأمور العشرة في الآيات التي أنزلها الله في تبرئة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها مما رميت به. الأمر الرابع قلت الدلالة الرابعة قول الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. عند كلمة لولا وظنه وقفنا، وقلت إخوتي الكرام إن لولا إذا وليها الفعل فهي تفيد التحضير، أداة تحضير، وهو طلب الشيء بشدة وإلحاح ورغبة. لولا هلا لولا ولوما وهلا بمعنى واحد تفيد التحضير، وقلت إنها مركبة من هل ولا، هل فعلت؟ لا لم تفعل، ولذلك كأنه يعاتبه ويوبخه ويطلب منه أن يتدارك ما فاته. هل فعلت؟ هل فعلت؟ لا لم تفعل، إذن ينبغي عليك أن تتدارك، وما لا يمكن تداركه إذن أنت قصرت فيه، فهذه فيها لوم لك وتوبيخ وتقرير. وتقدم معنا أنه إذا وليها الفعل الماضي فتفيد التوبيخ على ما مضى، وإن كان التدارك في المستقبل إذا كان يمكن تدارك ذلك الأمر، وأما إذا وليها الفعل المضارع فهي تفيد إذا طلب ذلك الفعل والأمر به وإيقاعه. وهنا وليها الفعل الماضي: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي كان ينبغي أن يقع منكم هذا الظن الطيب بأمكم عائشة الطيبة المطيبة رضي الله عنها وأرضاها، وأنتم فرطتم في ذلك، فتدارك الأمر في المستقبل فيما يمكن تداركه. إذا قذف أحد من المؤمنين والمؤمنات تحلوا بهذا الخلق الذي أمركم به رب الأرض والسماوات، وظنوا بأنفسكم خيرا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما تبرئ نفسك برئ أخاك وبرئ أختك، وإياك أن تظن بعباد الله شرا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وتقدم معنا إذا ولي لولا الاسم فهي أداة شرط غير جازمة كما تقدم معنا، تفيد حرف انتهاء لوجود كما تقدم معنا. لولا زيد لضربتك إن تصدره بوجود زيد، هذا إذا وليها الاسم. وإذا وليها الفعل فهي أداة تحضير، وهنا وليها الفعل. وقلت سنتكلم على ثلاثة أمور في هذه الدلالة الرابعة. الأولى كلمة ظن، لولا إذ سمعتموه ظن، ولم يقل الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه تيقنتم بأنفسكم خيرا، تيقنتم بأنفسكم خيرا، وضع الظن، ولم يستعمل اليقين والجزم للإشارة إلى أن أقل ما يجب عليه، وهذا في وسعه أن تظن بأخيك خيرا، هذا أقل ما يجب، وما ينبغي التفريط فيه بحال، والتفريط بهذا الأمر جور وضلال. يعني أقل المراتب أن تغلب ظن الخير على ظن السوء والجور والتهمة، والظن ترجيح أحد الاحتمالين، وهناك قطع ويقين. فإذا لم يكن عندك بينة ولا برهان على وجه التمام في طهارة هذا الإنسان فلا أقل من ترجيح طهارته في قلبك، وهذا في وسعك، لأنه ما عندك يقين على ثبوت التهمة فيه، وما عندك يقين لو قدرنا على براءة تقول احتمال واحتمال، فارجع إلى الأصل، الأصل فيه الطهارة والبراءة، وأمرنا أن نحسن الظن بعباد الله، ولا أن نحسن الظن بعباد الله ونخطئ خيرا لنا من أن نظن بهم سوءا ونصيب، لأن الظن لا ينبغي أن نستعمله في جانب السوء، فإذا أخطأت فيا ويحك ويا ويلك، وأما في جانب الخير
فأنت ما خرجت عن أمر الخير وعن الهدى أن تظن بعباد الله خيرا، وهذا في وسعك. فإذا لم يكن عندك هناك دليل على القطع واليقين والجزم فلا أقل من الظن، فالخروج عن هذا ضلال وظلم وجور. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا أقل ما ينبغي. وإلا الأصل أن تتيقن طهارة المؤمنين وأن تلزم بذلك وأن تدفع الشبه، لكن أقل ما ينبغي أن يكون عندك ترجيح جانب الخير على جانب الشر نحو عباد الله، هذا أقل ما ينبغي. فكيف أقل ما ينبغي فرط فيه بعض الصحابة الكرام كمصطح بن أساسة وحسان بن ثابت وحمل بنت جحش رضوان الله عليهم أجمعين، وخدعوا بإرجاف وتشويش واضطراء وإفك المنافقين. كيف هذا؟ هذا في الحقيقة خروجا عن جادة الصواب. لم يظنوا خيرا بأنفسهم لإخوانهم، وهذا أقل ما ينبغي أن تسلكه نحو عباد الله، أن تظن بهم خيرا، إلا إذا قام عندك دليل قطع على تلبسهم بذنب أو جريمة، فأنت هناك على مثل ضوء الشمس تشهد. وأما ما عدا هذا فدع عنك الأراديف والأقاويل وظن بعباد الله خيرا. الأمر الثاني قول الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. سمعتموه خطاب وجه إليهم، ثم قال ظن المؤمنون، وجه الكلام عن طريق الغيبة، وهذا الذي يقال له في علم البلاغة التفات، وهو نقل الكلام من حالة إلى حالة. والأصل أن يقول لولا إذ سمعتموه ظننتم لأنفسكم خيرا، أوليس كذلك؟ فهنا قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا الالتفات. غرضه العام الالتفات تنبيه الأذهان عندما يساق الكلام من حالة إلى حالة، لكن له مقصود خاص في هذه الآيات وفي كل مكان يقع فيه الالتفات. والمقصود هنا المبالغة في الذم والتقريع. فبعد أن قال لولا إذ سمعتموه، بدل أن يقول ظننتم، كأنه يعني صرحهم عن غفلة الخطاب وتوجيه الكلام إليهم ونقل الكلام إلى الغيبة. ظن المؤمنون، ثم ذكر العلة التي تدعوهم إلى ذلك الظن الحسن، ألا وهو الإيمان. ظن المؤمنون، ظن المؤمنون، كأنه يقول أنتم مؤمنون. فكيف لم تتصفوا بصفات الإيمان التي توجب عليكم حسن الظن نحو أهل الإسلام؟ أما لو قال لولا إن سمعتموه ظننتم، على الحالتين كما قلت خطاب توجيه إليهم، فليزيد في التقريع نقله من خطاب إلى غيبة، ثم أتى بعنوان الإيمان ووصف الإيمان عند صيغة الغيبة ليبين أن هذا هو العلة، وهذه هي العلة في ذلك الظن الذي ينبغي أن يتصف به. فالمؤمن لا ينعدم ولا لا ينعدم قلبه ولا ينحرف قلبه عن حسن الظن بعباد الله الصالحين. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، الدلالة الثالثة في هذه الجملة المباركة بأنفسهم، المراد هنا بأنفسهم أي بإخوانهم المؤمنين وبأخواتهم من المؤمنات، وإنما قال بأنفسهم حيث نزل المؤمن منزلة نفسه. فنزل المؤمن أخاه منزلة نفسه لأن المؤمنين إخوة، وما يسر أخاك يسرك وما يضره يضرك، والله جل وعلا يشير إلى هذا المعنى في كثير من آيات القرآن الكريم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. والمراد هنا ولا يلمز بعضكم بعضا، أي لا تلمزوا غيركم بنقيصة وتعيير وطعن وذم وتحقير، ولا تلمزوا أنفسكم. فلمز الأخ لمز للنفس، لأن المؤمنين كالجسد الواحد، فإذا طعنت في أخيك فقد طعنت في نفسك. وعلى هذا يتنزل قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن هذه الدلالة الرابعة: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الدلالة الأولى تقدم معنا لفظ الإثم، والثانية عصبة منكم، والثالثة لا تحسبوه شرا لكم إنما هذا خير لكم، وذكرت وجوه الخيرية فيه من عشرة أوجه. والدلالة الرابعة: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. الدلالة الخامسة: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. كأن الله جل وعلا يقول سبحانه وتعالى: لا برهان على قذف أم الحصان عائشة رضي الله عنها وأرضاها الطاهرة المطهرة، وما استري عليها فهو محض البهتان. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، إذا لا بينة على قولهم وإفتهم وافترائهم، بل ذاك كما تقدم معنا من حذف العقبة المتآمرة. وإذا لم يقم دليل على صحة الشيء وثبوته فهو هذيان كهذيان المحموم وعربدة التكرار. أي قيمة لهذا الكلام إذا لم يقم عليه حجة وبرهان؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، هل هناك بينة على إفتهم وافترائهم وكذبهم؟ انتبه لقول الله جل وعلا: فإذ لم يأتوا بالشهداء. وضع المظهر أيضا، وضع موضع المضمر، والأصل أن يقول: فإذ لم يأتوا بهم، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وضع الاسم الظاهر والمظهر بدل المضمر لزيادة التقرير، فإذ لم يأتوا بهم بالشهداء لزيادة التقرير للدلالة على أن هذا لا يثبت إلا بشهداء، ينبغي أن لا يغيب هذا عن أذهانكم. فإذ لم يأتوا بالشهداء، وأتى بصيغة اسم الإشارة الذي هو للبعد، فأولئك عند الله هم الكاذبون، للإذان ببعد منزلتهم في الفساد والشر، حيث قالوا ما لا دليل عليه وهو إفك مفترى. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وإذا كان حكمهم عند الله جل وعلا كذلك وهم عند الله كاذبون مفترون أفتكون، فيا عباد الله عاملوهم بذلك ولا تصدقوهم، فهم عند سيدكم كذابون، فكيف تصدقون من كذبه رب العالمين؟ فأولئك عند الله هم الكاذبون. وأتى بضمير الفصل هم الذي يفيد حصر الكذب فيهم، كأنه لا كاذب غيرهم لشناعة كذبهم وقبح فعلهم، حيث قذفوا زوجة نبيهم على نبينا وآله وأزواجه صلوات الله وسلامه. الدلالة السادسة إخوة الكرام: إذ تلقونه بألسنتكم. إذ تلقونه، فسرت هذه الكلمة بعدة أمور كلها تدل على شيء واحد. قيل: إذ تلقونه، تتلقونه من التلقي، وقيل من التلقي، وقيل من التلقن. إذا تلقي وتلقف وتلقن، تتلقى الشيء، تتلقفه، تتلقنه من غيرك. قال أئمتنا: وهذه المعاني متقابلة، لكن اللفظ الأول، المعنى الأول إذ تلقونه فتلقونه يفيد معنى الاستقبال أي تأخذونه وتستفيدونه من غيركم في المستقبل. ولفظ التلقف يفيد معنى الخطف وأخذ الشيء كأنك تخطفه، ومعنى التلقف يفيد الدقة والمهارة في أخذ الشيء، فأنتم تأخذون هذا من غيركم وكأنكم تخطفونه عندما تأخذونه، ثم تأخذونه بحلق ومهارة إن تلقونه كأنه نبأ غريب عجيب قامت عليه البراهين حتى عرفتم عليه، فتأخذونه من غيركم وتحرصون عليه وتخطفونه منه وتحذقون بعد ذلك أخذه وتلقيه. إن تلقونه بأفواهكم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، قول الله جل وعلا لا زلنا في الأمر السابق، وتقولون بأفواهكم، والقول لا يكون إلا بالفم، فقيل هذا للتأكيد لئلا يظن أن هذا كلام قلبي جرى منهم، إنما صدر من ألسنتهم وخرج من أفواههم من بين شفتيهم، كما قيل امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. فهنا الحوض عندما يقول هذا حكاية حال وليس لسان المقام، فلئلا يظن أن هذا الذي جرى منهم قول بالقلب وعزم عليه وحديث نذر، قال الله إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، يعني ليس هو حديث قلبي كما هو حال الحوض، امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني. والدلالة الثانية في ذكر هذا اللفظ وتقولون بأفواهكم للإشارة إلى أن هذا القول لا مصداق له ولا صحة له ولا برهان عليه، إنما هو محض كلام في الفم وحركة لسان لم يصدر من قلب ولم ينبع من صدر، ولا حجة عليه ولا يقين ولا برهان، مجرد قول بالفم واللسان. وهذا كقول الله جل وعلا يقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم، الآية في سورة آل عمران أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هذا كلام لا حقيقة له، وهم يعلمون أنه سيحصل قتال بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين الكفار في موقعة أحد، لكن ضروا وهرموا، وهذه نزلت أيضا في عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين أيضا عندما انحاز مع أصحابه في 300، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهنا وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. وذكرت هذه الكلمة أيضا وتقولون بأفواهكم للإشارة إلى توبيخهم، فكأنهم يتشدقون بهذا الكلام بملء أفواههم مع أنه لا صحة له ولا دليل عليه في قلوبهم وصدورهم. وعلى ذلك حمل قول الله جل وعلا في سورة آل عمران أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواهكم، والمراد هنا يتكلمون من أفواههم ويتبجحون ولا يكتمون ولا يسرون، يقولون ما يزعجكم وما يدل على عداوتكم بملء أفواههم. وهنا كذلك وتقولون بأفواهكم، إذن للتأكيد أن هذا قول نطق به الفم وتحرك به اللسان وليس بقول قلبي فقط. وأمر ثاني وتقولون بأفواهكم قلت لا مصداق له في قلوبكم، وأمر ثالث تتشدقون به وكأنه ثابت وهو إفك مفترى وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. الدلالة السابعة وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الآيات التي اقتران ولولا فضل الله عليكم ورحمته. الدلالة السابعة التي أريد أن أتكلم عليه ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، وهي الآية التي قبل الآية المتقدمة إذ تلقونه بألسنتكم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا هنا حرف امتناع لوجود لأنه وليها اسم. لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ماذا ترتب؟ ترتب على تلقي ذلك الاسم ونطق اللسان به ترتب هذا الأمر، وهو الإفاضة فيه. لمستكم فيما أفضتم فيه، تلقوه ثم تكلموا به، هذا الكلام حصل فيه إفاضة، والإفاضة هي الخوض في الكلام والإكثار منه، ومنه فاض الوادي بالماء إذا كثر سيلان الماء فيه. ومنه قول الله جل وعلا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، تفيض كما يفيض الوادي بالسيل. وهنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمستكم فيما أفضتم فيه. إذن كثرة كلام وترقاة بهذا الإفك والبهتان، يعني ليست كلمة وانقضت، إنما حديث تلوكه الألسن وبدأت تلوكه الألسن مدة شهر كاملة كما تقدم معنا وكما سيأتي. إذن ترتب على تلقي به وعلى النطق به إفاضة أيضا وإكثار وثرثرة، ولذلك يقول الله لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا فضل الله ورحمته عليكم في الدنيا والآخرة ونعمه التي لا تحصى، ومن جملتها أنه لا يعادل المخطئ بالعقوبة بعد أن يبين له الأمر وأن يقيم عليه الحجة، لولا ذلك لترتب على كلامكم أن يعاقبكم الله في الدنيا وأن يذيقكم عذابا أليما في الآخرة. لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب. التنكير في عذاب يفيد التفسير ووصفه بالعظم لزيادة التهويل. لمستكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وانتبه هنا للإبهام في اسم الموصول فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، ولم يذكره باسمه وهو الإفك والقذف، لم يعده مرة ثانية لتهويل أمره واستهجان ذكره فأبهمه وكلى عنه، فكيف أنتم نطقتم به؟ كأن الله جل وعلا يقول أنا لا أحكيه عنكم لسماعته، فكيف أنتم استسهلتم ذكره وقوله وترداده وإفاضة الكلام فيه. الأمر الثاني قول الله جل وعلا عذاب عظيم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ثم قال بعد ذلك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، عظيم اسمه، كبير جرمه، كيف لا. وقذف المحصنات من المؤمنات من الموبقات المهلكات، فكيف من قذف حرم خير المخلوقات على نبينا وآله صلوات الله وسلامه. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن قذف المحصنة من الكبائر، فكيف من قذف زوجة النبي عليه الصلاة والسلام التي يترتب عليها وعلى قذفها تنقيص النبي عليه الصلاة والسلام تحقيره، كيف سيكون الأمر؟ وقد وردت الأحاديث الكثيرة بالتحذير من القذف والدلالة على أنه من الكبائر، من ذلك ما ثبت في الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي، والحديث رواه الإمام البيهقي أيضا وهو في أعلى درجات الصحة من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذا من الكبائر. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن شناعة هذه الكبيرة وجرمها عند الله جل وعلا، ففي معجم الطبراني الكبير ومسند البزار، والحديث رواه الحاكم في المستدرك، انظروه إخوة الكرام في الجزء الرابع من المستدرك صفحة 73 و500، ورواه الإمام ابن عساكر في تاريخ دمشق عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والحديث جميع رجاله ثقات أثبات، إلا ليس ابن أبي سليم فقد جرى حوله كلام وهو صدوق، لكن طرأ عليه الاختلاط في آخر حياته، وقد أخرج حديثه البخاري لكن معلقا في صحيحه، وأخرجه الإمام مسلم لكن مقرونا، وحديثه مروي في السنن الأربع. ولذلك قال الإمام الهيثمي في المجمع في إسناد الحديث ليس ابن أبي سليم وهو ضعيف وقد يحسن حديثه، وهو ضعيف وقد يحسن حديثه. ودلالة الحديث العامة يشهد لها آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، من عظم شناعة الإثم أن القاذف بقلبه يحدث الله له عمل 100 سنة. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. اجتنبوا السبع الموبقات، قلف المحصنات الغافلات المؤمنات. وكنت أشرت إخوة الكرام غالب ظني في محاضرات سابقة في غير هذا المسجد إلى وجه الحكمة في تحديد عقوبة القاذف في هذا الحديث بأن يحبط عمله 100 سنة. قلت إن المقذوف غاية ما يتصور أن يعيش في الغالب 100 سنة وقل أن يجاوز ذلك، والقاذف قد آذى المقذوف بقذفه مدة حياة المقذوف فسيعير، والناس سيتكلمون على عرضه، فما دامت هناك مدة يتصور أن يعيش فيها هذا المقذوف فلا يقبل الله من القاذف عملا. قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهنا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إذا كان هذا هو حكم القذف بالنسبة لقذف المؤمنين والمؤمنات، فكيف يكون الحال في من قذف أمنا عائشة رضي الله عنها
وهي زوجة خير البريات على نبينا وآله وأزواجه صلوات الله وسلامه. حتما إن الإثم سيتضاعف والجرم سيكمر. ولذلك قال أئمتنا: كثيرا ما يكون عظم الذنوب باعتبار متعلقاتها. الزنا جريمة، وليس الزنا لزوجة الجار كالزنا لأجنبية، وليس الزنا للأم كالزنا لزوجة الجار. فالذنب كبير لكن يكبر أيضا باعتبار متعلقه. فإذا زنيت بأمك نعوذ بالله من ذلك والعافية من سخطه، ليس الحال كما لو زنيت بامرأة أخرى. وهنا من قذف أمه زوجة نبيه عليه الصلاة والسلام اسمه أكبر بكثير مما لو قذف امرأة من المؤمنات الأخريات، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الدلالة التاسعة إخوة الكرام قول الله جل وعلا: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولولا هنا وليها الفعل فهي أيضا تحضيضية. هلا حصل منكم هذا؟ وقدم الله جل وعلا الظرف إن على الفعل. ولولا إذ سمعتموه للاعتناء به، فالواجب المبادرة إلى إنكار هذا الكلام ورد هذا البهتان أول سماعه، لأن إذ ظرف يصيب المضي لما مضى من الزمان. فأنت بمجرد سماعك هذا كان ينبغي أن تنكره وأن ترده وأن لا تتوقف في نفيه. ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ولولا إذ سمعتموه قلتم سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. طيب انظر للآيات إخوة الكرام، أحيانا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. إذن هلا قلتم ذلك عندما سمعتم هذا في الزمن الماضي، وبمجرد سماعه تقولون ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ثم تتبعونه بهذه الجملة سبحانك هذا بهتان عظيم. كلمة سبحانك هنا تفيد أمرين معتبرين. الأمر الأول التعجب. أي نتعجب؟ نتعجب من هذه المقولة نحو حرم النبي عليه الصلاة والسلام وزوجته الحصان. كيف تجرأ المنافقون اللئام على قذف أمنا عائشة رضي الله عنها؟ نتعجب من هذا، هذا لا يمكن أن يصدر منا، فكيف نتهم به زوجة نبينا عليه الصلاة والسلام؟ سبحانك نتعجب ممن تفوه بهذا، وكيف طاوعته نفسه أن يتكلم بهذه الكلمة. والثانية هي تفيد التنزيه، تنزيه الله جل وعلا أن يكرم نبيه عليه الصلاة والسلام وأن يكيله بفجور زوجه، بفجور امرأته. فزنا المرأة طعن في زوجها كما تقدم معنا، فكيف يجعل الله في نبيه عليه الصلاة والسلام هذه اللوثة وهذه المعرة وهذه النقيصة وهذه الرذيلة؟ سبحانك ننزهك يا رب أن تجعل هذا في عرض نبيك عليه الصلاة والسلام، لأن الطعن في زوجه طعن فيه، وحكمتك تتنزه أن تجعل هذا في نبيك على نبينا وآله وأزواجه صلوات الله وسلامه. سبحانك هذا بهتان عظيم. قال أئمتنا: وهذه الكلمة سبحانك تفيد التقرير لما قبلها، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. لما سبحانك هذا بهتان عظيم تقرر ما سبق، نتعجب من هذه المقولة وننزه الله أن يجعل هذا في عرض نبيه عليه الصلاة والسلام. وتفيد أيضا التمهيد لما بعدها سبحانك هذا
بهتان عظيم. فهي تقرير لما قبلها وإثبات له ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، وهي تمهيد لما بعدها عندما تقولون هذا بهتان عظيم. قال الإمام السيوطي في كتابه التكليم في صفحة 600 عندما يستنبط من هذه الآية من حكم شرعي معتبر، قال العلماء إن لقذف أمنا عائشة رضي الله عنها كفر، لأن الله جل وعلا سبح نفسه عند ذكره كما سبح نفسه عند ذكر المشركين له بأنه له ولد، عند وصف المشركين له بأنه اتخذ ولدا وأنه له ولد سبحانه وتعالى، فهناك سبح نفسه للإشارة إلى أن وصف الله بالولد وأنه اتخذ ولدا للإشارة إلى أن ذلك يعتبر كفرا. وهكذا وصف زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بالزنا يعتبر كفرا، نزه الله نفسه عن الولد كما نزه الله نفسه أن يجعل زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فيها ذلك الدم الذي افتراه المنافقون اللئام. يقول الله جل وعلا في سورة البقرة وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن عندما حكى الله عن اليهود والنصارى عليهم لعائن الله وغضبه حكى عنهم هذا القول وهذا الاسم وقال اتخذ الله ولدا نزه نفسه عنه للإشارة إلى أن ذلك الوصف كفرا من قائله ونقيصة يتنزه الله عنها. ومثل هذا قول الله جل وعلا في سورة الأنعام وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. إذا كما نزه نفسه عن اتخاذ الولد نزه نفسه عن جعل زوجة النبي عليه الصلاة والسلام فيها ذلك الدنس وذلك البلاء وذلك العار للإشارة إلى أن من وصفها واتهمها في عرضها فهو كافر، كما أن من نسب الولد إلى الله فهو كافر. ولذلك قلتم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. آخر الدلالات في الآية يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وهي الدلالة العاشرة يعظكم الله، الوعظ زجر مقترن بتخويف وتذكير بالخير فيما يرق له القلب. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فأبرز إيمانهم في معرض الشك ليتضمن نوع توبيخ ولوم وذم على ما جرى منهم وليذكرهم أيضا بالعلة في ترك الإثم لا لنفس الإيمان عمن صدر منه الإثم من الصحابة الكرام ممن خدع بقول المنافقين اللئام فمصطفى وحنة وحسان رضي الله عنهم أجمعين. إنما أبرز إيمانهم في معرض الشك ليهيج شعورهم وليزيد في نفرتهم مما صدر منهم وليتوبوا إلى ربهم جل وعلا. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فإذا كنتم تتصفون بالإيمان كيف تقعون بالإثم والبهتان؟ هذا لا يتناسب مع الإيمان، لا يتناسب. ولذلك ينبغي ألا يتكرر منكم ذلك في وقت آخر. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. فهو العليم بما أسررتم وبما أعلنتم ولا يعاقب إلا بعد إعلانكم ووعظكم وإقامة الحجة عليكم، وهو الحكيم سبحانه وتعالى. وضعوا الأمور في مواضعها وهو أعلم بما سيجعل تحت نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الحكيم بما اختار له من أزواجه عليه صلوات الله وسلامه، وما يمكن أن يختار له زوجة لا تناسب طهارته وطيبه فهو الطيب المطيب، وزوجاته طيبات مطيبات عليه وعليهن صلوات الله وسلامه. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إخوة الكرام، قبل أن أنتقل للأمرين لدلالة الآيات على فضيلة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ولذكر حديث الإفك، أحب أن أذكر وأوضح ما ذكرت سابقا من أن هذه الآيات وما بعدها في تبرئة أمنا عائشة رضي الله عنها تدل على مكانتها عند الله جل وعلا، وأنه حصل لها بهذه الآيات ما لم يحصل لغيرها ممن كذبوا واتهموا مثل ما اتهمت به رضي الله عنها وعلى أنبياء الله جميعا ورسله صلوات الله وسلامه. الله موسى وقذف نبي الله يوسف وقذفت الصديقة مريم وقذف العبد الصالح الصديق جريج، وهؤلاء كلهم برئوا لكن ببراءة أقل من براءة أمنا عائشة التي برئت بكلام الله وبوحي يتلى. فاستمع لما حصل لمن قبل أمنا عائشة من افتراء وبعد ذلك تبرئة، وقارن بين التبرئتين، بين آيات تتلى في محارب المسلمين ويتعبد بها المسلمون رب العالمين، وبين تبرئة تثبت المطلوب فيما تقدم لكن هي دون ذلك بكثير. مريم الصديقة بنص القرآن وأمه صديقة اتهمت عندما حملت بنبي الله عيسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه من غير زوج، فأتت به قومها تحمل، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا. بأي شيء برئت؟ بمعجزة. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا إلى آخر الآيات. إذا برئت بمعجزة أن ولدا في المهد يتكلم ويقول أنا سأكون نبيا في المستقبل وأمي طاهرة وسأكون بارا بها وصديقة، وتم تكريمي بأمر الله الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه تبرئة أو هذه تبرئة؟ أي التبرئتين أعظم؟ آيات تتلى أم أن ينطق غلام، أن ينطق مولود في المهد؟ أي البراءتين أعظم وأوضح؟ حتما تلك. ولذلك إخوة الكرام، يذكر أئمتنا في ترجمة العبد الصالح أبي بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني الذي توفي سنة 340 للهجرة، وكان من العلماء الربانيين في هذه الأمة، يقال له سيف السنة ولسان الأمة، وهو الذي نصر طريقة أهل السنة الكرام على مذهب الإمام التقي أبي الحسن الأشعري الذي استقر عليه رحمة الله وعلى أئمة المسلمين، وهو مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. سيف السنة لسان الأمة، يقول أئمتنا كان ولده كل يوم في كل ليلة 20 ترويحة أي 40 ركعة، وكان يكتب كل يوم قبل أن ينام 35 ورقة، ولما توفي عليه رحمة الله أحصي ما كتبه من يوم ولادته إلى زمن وفاته وقسمت الأوراق على حياته فنال كل يوم منها 20 ورقة، كل يوم كتب 20 ورقة منذ أن ولد إلى أن مات عليه رحمة الله ورضي الله عنه وأرضاه. وهو إخوة الكرام كما قلت من العلماء الربانيين، وسأجرد إن شاء الله يعني محاضرة كاملة حول هذا الإمام المبارك وما عنده من ذكاء وذكاء. وكان أئمتنا يقول لو أوصى إنسان في حياته لأذكى أهل الأرض لصرفت الوصية إليه أبي بكر ابن الباقلان عليه رحمة الله ورضي الله عنه وأرضاه. انظروا ترجمته إخوة الكرام في تاريخ بغداد في الجزء الخامس صفحة 80 و300، وهو من أئمة المالكية الكبار، لذلك ترجمه القاضي عياض في ترتيب المدارس في أصحاب طبقات أصحاب الإمام مالك في الجزء الرابع من صفحة 85 و500 إلى صفحة 262. وانظروا ترجمته في تبيين كذب المفسر فيما نسب إلى الإمام المبارك أبي الحسن الأشعري في البداية والنهاية وغير ذلك. والذي أريده من هذه القصة من ترجمته أنه عندما أرسل إلى ملك النصارى من قبل خليفة المسلمين برسالة من خليفة المسلمين إلى ملك النصارى، اختار الخليفة هذا الإمام المبارك ليقوم بإيصال هذه الرسالة ومناقشة النصارى. وقلت ما يتعلق بترجمته حقيقة يعني يسر الآذان وينور قلوب أهل الإيمان، أوسع الكلام عليه في محاضرة. فلما ذهب هذا العبد الصالح إلى هذا الملك النصراني، عندما وصل وأراد أن يدخل قالوا تغير زيك، لا يمكن أن تدخل عليه بثوب وعمة، الزي هذا ينبغي أن يتغير. قال أنا جئت برسالة وأنا أدخل بهذا الزي على أمرائنا، فعلى أمير النصارى أغير زيي؟ لا يمكن بحال، فإما أن أدخل بهذه الحالة وإما أن تبلغوها هذه الكتب ويجب عليها إن شاء، يصبح بيننا مراسلة. فكلموا الملكة وما يدخل عليه إلا بزي معين، فاستثناه من هذه المراسيم وهذه الضلالات التي عندهم. ثم عندما أراد أن يدخل كان من دخل يسجد له، وهو يعلم أن الذي امتنعه عن تغيير زيه لن يسجد لملك النصارى من باب أولى، فاحتال هذا الملك اللعين على شيخ المسلمين، فوضع عرشه وكرسيه في حجرة وجعل الباب باب نازلة بحيث لا يدخل الإنسان إليه إلا إذا انحنى، وجلس هو مقابل الباب فينحني ويمشي فيه يعني منخفض كأنه راكع. ثم عندما يصل إلى الكرسي أمامه الملك يقول كأنه راكع فقد أدى التحية. فقيل له ادخل الملك في هذه الحجرة، فلما رأى أن الباب منخفض عرف الحيلة من ذكائه، فاستدبر الباب وبدأ يمشي إلى الوراء حتى دخل إلى ملك النصارى ومؤخرته في وجه الملك، ثم قام وانتصب بعد ذلك لئلا يكون في هيئة الراكع له. فبهت الملك من ذكائه، وهو الذي قصم الشيعة والرافضة في زمانه هذا الإمام الصالح، وقصم المعتزلة، وقصم جميع المبتدعة. وكان الشيعة إذا رأوه يقولون جاء الشيطان، فيتلو عليهم قول الرحمن ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، جاء الذي يقصم ظهوركم. وهكذا المعتزلة وهذا كذا غيرهم رحمه الله ورضي الله عنه. فلما دخل الإمام أبو بكر ابن الباقلان على هذا الملك اللعين النصراني صار بينهما مباحثات طويلة، من جملتها قال أخبرنا ماذا جرى لزوجة نبيكم عليه الصلاة والسلام، ويريد هذا اللعين أن يعرض بها بحادثة الإذن، ماذا جرى لزوجة نبيكم؟ فاستمع للجواب المحكم من هذا الذكي التقي. قال أيها الملك أخبرنا الله جل وعلا عن امرأتين في كتابه اتهمتا، واحدة بكر عذراء اتهمت وولدت، وواحدة مزوجة اتهمت ولم تلد، وبرأهما الله جل وعلا. فأنت تريد تهمة، من أولى بالتهمة أو كان هناك تهمة؟ من؟ لو كان هناك تهمة من أو لا مريم التي أنتم تقدسونها تقولون ذلك ثلاثة هي التهمة وأم عائشة التهمة وكل منهما برأها الله جل وعلا. أما أم عائشة لها زوج ولم تلد وتلك بشر التهمت وولدت. فإذا كان هناك تهمة في أم عائشة على التسليم يمكن أن يصدق فتيها لهذه التهمة فالتصديق بتهمة تلك من باب أولى. فما استطاع أن يتكلم النبي قال صدقت حقيقة يعني لا جواب لهذا إلا هذا كلاهما برأهما الله جل وعلا هذه بريئة وهذه بريئة وهذه طاهرة وهذه طاهرة وكلاهما مطهرتان لكن أي البراءة أعظم وأقوى من برئت بآيات من القرآن أو برئت بمعجزة أن ينطق ابنها وهو في المهد حتما تلك أقوى وأوضح وأظهر وتبقى خالدة باقية إلى يوم القيامة يؤجر الناس على تلاوتها بكل حرف 10 حسنات شتان ما بين الكبر أثنين. ثم قال هذا العبد الصالح أبو بكر بن الباقلان لقسيس النصارى الذي يجلس عند الملك فقال له كيف الأهل والأولاد؟ فنخر هو وأصحابه وقالوا ما أجهلك هذا قسيس ولا يمكن أن يكون له زوجة ولا أولاد هذا راهب العبثي القسس والنصارى نعم لا يتزوجون لكنهم يزنون ويلوقون. فقال أبو بكر ابن الباقلاني سبحان الله تنزهون أنفسكم عن شيء لا تنزهون عنه ربكم أنتم تقولون إن الله اتخذ ولدا ونقول لهذا القسيس كيف حال الأهل والزوجة والأولاد تقولون هذا كيف يكون القسيس له زوجة ما يمكن هذا مستحيل هذا يتنزه كيف يتنزه القسيس عن الزوجة ولا تنزهون الله عن الزوجة. في مناظرات كثيرة دامت معهم ثم قال هذا القسيس الملعون للملك أيها الملك إن لم يخرج هذا من مملكتك في هذا اليوم سيفسد عليك أهل دينك انتبه هذا لو تأخر مقامه النصارى كلهم سيوحدون الله في هذه الدينك فجهزه وأرسله مباشرة وتخلص منه. وإلا مثل هذا حقيقة نظروا في عدد من الأمور كما قلت يأتينا الكلام عليها إن شاء الله في موعظة. إنما الشاهد هنا مريم طاهرة مطهرة صديقة قانتة برئت بواسطة نطق ابنها في المهد أمنا نطق برئت بواسطة قرآن مثلى من كلام الله جل وعلا نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه السلام قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم التهم وبرئ كما سيأتينا برئ بعدة أيضا براهين لكن شتان بين تبرئة نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه وبين تبرئة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها هناك برئت بقرآن وأما هنا برئت بأشياء أخرى. إخوتي الكرام كل من له اطلاع ومشاركة وعلم بحال نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه فقد برأه وشهد ببراءته. أولا هو نفسه أقر بأنه بريء قال هي راودتني عن نفسي ويقول هذا وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه إذن هو برأ نفسه بنفسه. الأمر الثاني أي مرأة أقرت بأنه بريء وأنه ما فعل شيئا ولا أراد الاعتداء عليها إنما هي المعتدية وهي المراودة المتعرضة قالت ولقد راودته عن نفسه وقالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادق. هذا المرأة الطرف الثاني في القضية. الثالث زوج المرأة اعترف ببراءة يوسف إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ويوسف لا صلة له بهذا الافتراء والإفك المبين. الأمر الرابع الشهود وقد أنطق الله غلاما أيضا في المهد ولدا في المهد فقال وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، لأنه إذا جاء هو ويريد أن يعتدي عليها ستدفعه عنها، وعندما تدفعه ستتمزق ثيابه من الأمام أو من الوراء، من الأمام، وإذا هي كانت تطالب وهو يهرب منها وتجره من ثيابه ستجره من ثيابه من الخلف ستتمزق ثيابه من الوراء، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكن عظيم. الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية شهد ببراءة نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، إنه من عبادنا المخلصين. قراءتان متواترتان عن نبينا عليه الصلاة والسلام، قرأ المكي عبد الله بن كثير والبصريان أبو عامر ويعقوب الحضرمي والشامي عبد الله بن عامر أبو عمرو بن العلاء، البصريان أبو عمرو ويعقوب، أبو عمرو بن العلاء ويعقوب وابن عامر الشامي والمكي عبد الله بن كثير بكسر اللام، إنه من عبادنا المخلصين لصفة اسم فاعل. وقرأ الستة الباقون المدنيات والكسبين الأربع إنه من عبادنا المخلصين. وعلى القراءتين فيهما دلالة على نفي هذه التهمة عن نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين المخلصين، ممن أخلصهم الله لنفسه وممن يخلصون لله جل وعلا فلا يقعون في ذلك الدنس. وكل من القراءتين حق وهو ثابت ومعناه صحيح في القرآن، فقراءة المخلصين إنه من عبادنا المخلصين لأن الله أخلصهم لنفسه، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، والمخلصين فالله أخبرنا عنهم أنهم يخلصون أعمالهم لرب العالمين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فمن أخلص في عمله لربه فهو مخلص ومن استخلصه فهو مخلص. فالله جل وعلا شهد إذا بأن نبي الله يوسف مخلصا ومخلص، وإذا كان كذلك فلن يقع في الجنس، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين المخلصين. والذي له صلة بعد ذلك في هذه الحادثة الطرف السادس وهو من بقي؟ بقي إبليس، ما بقي إلا إبليس. النواؤل الخمسة نبي الله يوسف، المرأة زوجها، الشهود رب العالمين الذي لا تخضع للخافي، إبليس الذي أيضا يكون مع الناس في كل حين ويجري منهم مجرى الدم في عروقهم، شهد أيضا ببراءة نبي الله يوسف، لأن الله جل وعلا حكى عنه أنه لا يستطيع أن يغوي عباد الله الطيبين المخلصين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فمن استخلصته وكان مخلصا لا أستطيع أن أغويه، فهذه شهادة من هذا اللعين إبليس أنه لا سبيل له على هذا النبي الكريم العزيز نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. حان الأذان في القراءة، اكمل هذا بعد الأذان إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. إخوتي الكرام، هؤلاء كلهم أقروا ببراءة نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، وحقيقة هو بريء مما نسب إليه على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، ولكن هذه البراءة التي حصلت له حقيقة دون البراءة التي حصلت لأمنا عائشة رضي الله عنها إجلالا لنبينا عليه الصلاة والسلام. فالإمام الرازي عليه رحمة الله بعد أن كرر ما ذكرته من أن كل من له تعلق بالقضية أقر ببراءة نبي الله يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، ختم كلامه بكلام في منتهى الإحكام رحمه الله ورضي الله عنه، فقال: فنقول بعد ذلك لمن حكى تلك الروايات في هم نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، من حكى الروايات في همه لأنه جلس منها مجلس الرجل من زوجته، وأنه حقق تكة سراويله، وأنه رأى يعقوب على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه عاضا على أنامل فلم يستعر حتى ضربه بعد ذلك في ظهره فخرجت شهوته من تحت أظفاره، إلى غير ذلك من هذا الهذيان. قال الإمام الرازي: لكل من يريد هذه الروايات، إن كنتم من عباد الله ومن أتباع الله ومن المؤمنين لله فاقبلوا شهادة الله على براءة نبي الله يوسف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. وإن كنتم من جند إبليس وأعوانه فاقبلوا شهادة إيمانكم في تبرئة نبي الله يوسف. أن أنتم بين أمرين، إما أن تكونوا من عباد الله وإما من أتباع الشيطان، وهذا ربنا جل وعلا وهذا اللعين إبليس شاهدان براءة نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. والهم إخوة الكرام المذكور في الآية فسر بأمرين لا يجوز بعد ذلك حمل الآية على غيرهما. أقوى القولين: ولقد همت به، قف هنا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، طبق ما قلنا لولا حرف امتناع لوجود، لولا أن رأى برهان ربه، لولا رؤية البرهان لهم، إذن امتنع الهم لرؤية البرهان، وليس كذلك؟ لولا أن رأى برهان ربه لهم، امتنع الهم لرؤية البرهان، وعليهما حصل منه هم مطلق. ولقد همت به، معروف همها، وماذا فعلت لتنفيذ همها؟ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. قال الإمام أبو حيان: وهذا أقوى الأقوال وهو أجراها وأقواها من حيث العربية، امتنع الهم لرؤية البرهان. البرهان ما هو؟ هو نبي الله، والله جعل في قلوب الأنبياء طهارة وعصمة فلا يمكن أن يقعوا في الدنة، إذا لولا أنه نبي ونفسه طاهرة مطهرة لوقع في تلك المراودة التي فعلتها المرأة. والمعنى الثاني أن المراد من الهم هنا نوازع الطبيعة البشرية التي هي لا تزيد على الهاجس وخاطر النفس فقط، تحركت نوازع الطبيعة البشرية ثم زمت بجنان التقوى، وأنني نبي وما ينبغي أن أفكر ولا أن أتعرض لمثل هذا الدنس بوجه من الوجوه. فلو قدر أن إنسانا تعرضت له امرأة صالحة، نوازعه الطبيعية تحركت فقال: يا نفس اتق الله وقفي عند حدود الله، لا حرج عليك ذلك. والقول الأول كما قلت أقوى القولين: ولقد همت به، معروف همها، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فكلام الرازي عليه رحمة الله في منتهى الإحسان والإتقان، وما علق به شيخنا عليه رحمة الله في أضواء البيان على كلام الإمام الرازي حقيقة يعني كلام فيه قسوة وما ينبغي أن يقال في حق هذا الإمام المبارك. يقول الشيخ الكريم في الجزء الثالث صفحة 58، يقول: وكلام الرازي لأنه إنسان من عباد الله والمؤمنين به فليقبلوا شهادته، وإن كانوا من جند الشيطان وأعوانه فليقبلوا شهادته. ثم قال الرازي: ولعل من يتعلق بهذه الأخبار ويقولها، لعله يقول كنا من تلاميذ إبليس إلى أن تخرجنا عليه فزدنا في التفاهة عليه، كما قال بعضهم: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي. يقول شيخنا عليه رحمة الله: وقول هذا في التعقيب على من قال بتلك الروايات، تقول قول هذا لا يخفى فيه من قلة الأدب مع من قال تلك المقالة من الصحابة وعلماء السلف،
وعذر الراجي اعتقاده أن ذلك لم يثبت عن أحد من السلف. وحقيقة أنا أعجب غاية العجب للشيخ الكريم كيف يقرر هذا ثم هو ينقض كلامه، فاستمعوا ماذا يقول. ثم قال في صفحة 68، يعني بعد 10 صفحات متتالية، هناك في 58 هنا 10، يقول: وأما النقول الواردة عن الصحابة لأنه حصل من ابن عباس رضي الله عنه، حصل من نبي الله يوسف على نبينا وعليه صلوات الله وسلم ما حصل، وحكى روايات عن ابن عباس وغيره أنه فك سكة السراويل إلى غير ذلك من الكلام الهزيل. يقول: أما الروايات التي نقلت عن الصحابة في هذا المقام، يقول تنقسم إلى قسمين: القسم الأول لم تثبت صحته، انتهينا منه، والقسم الثاني ثبتت صحته عمن قال به، والظاهر الغالب على الظن المزاحم لليقين أنهم تلقوه عن الإسرائيلية. ابن عباس إذن حدث بما في كتب أهل الكتاب ولم يأخذوه من النبي عليه الصلاة والسلام، وتلك الروايات فيها كذب وتلفيق وتغيير وتحريف، وعليه ليس هذا القول هو قول لابن عباس، وهذا هذا لا ينقله عن أهل الكتاب، هذا هو كلام الشيخ. ثم قال الشيخ: ولهذا تعلم أنه لا ينبغي التجرؤ على القول بأن نبي الله يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه جلس بين رجلي كافرة. ثم قال: وفي الروايات التي وردت في ذلك لوائح الكذب، وقد دل القرآن على براءة نبي الله يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام. فأي قلة أدب إذن في كلام الشيخ الإمام الرازي عليه رحمة الله عندما قال ما قال في حق من حكى تلك الروايات؟ قال: إن كنتم من عباد الله والمؤمنين به فاقبلوا شهادة الله على براءة نبيه، وإن كنتم من أتباع الشيطان وأعوانه فاقبلوا شهادة إيمانكم على براءة نبي الله يوسف على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، وأما إذا جئتم بالسفاهة على إبليس فهذا لكم بعد ذلك مقام آخر. هذا كلام حق وأي قلة أدب فيه. وحقيقة إخوة الكرام مثل هذه العبارات أحيانا تصدر من بعض العلماء يتساهل فيها، ولعله لو أعاد النظر في كلامه لحذفها، ومثل هذا لا يجوز أن يقال في التعليق على كلام الإمام الرازي بحال، فكلامه حق ولا شك، ولم يثبت هذا عن أحد من الصحابة أنه قاله أو نقله عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قدر أن صحابيا حكى هذا عما في كتب أهل الكتاب ففيها زور وبهتان، فالكلام إذن صحيح ولا غبار عليه، والعلم عند الله جل وعلا. النبي الثاني الذي اتهم وهو الشخص الثالث عندنا ممن اتهم نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، اتهم ايضا بالزنا كما اتهم بغيره، وقد برأه الله جل وعلا، لكن البراءة التي حصلت له مما اتهم به دون البراءة التي حصلت لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثبت في المستدرك والأثر في الجزء الثاني في صفحة 49، وإسناده صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي، والأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وابن المنذر في تفسيره، وابن أبي حاتم في تفسيره، وابن راهويه في تفسيره أيضا، كما في الدر المنثور في الجزء الخامس صفحة 36. ولفظ الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قارون عليه وعلى سائر العتاة لعنة الله جل وعلا في جميع الأوقات أرسل بغيا إلى نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه لتقوم في مجلس نبي الله موسى إذا قام ليعظ الناس، ولتقول له: إنك جليت بي بغي. تقول لنبي الله موسى هذا في وسط المجلس، وهذا حصل بعد مناظرة جرت بين نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه وبين اللعين قارون. فعندما أمرهم نبي الله موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام بإخراج الزكاة امتنع قارون، ثم في خلال الكلام قال له: ما حكم من يجني في شريعتك؟ قال الرجل: قال وإن كان أنت؟ قال وإن كنت أنا، من يجني يرجم. انفض المجلس، ثم أرسل إلى بغي وأعطاه مبلغا من المال
لتقذف نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه على رؤوس الملأ من بني إسرائيل. فقامت وتكلمت فسجد نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه لربه والتجأ إليه وطلب منه أن يظهر الحق، ثم قال لها تكلمي وقولي الحق. فبدأت تتلعثم وتتردد، قال تكلم، ودعا الله أن ينطق لسانها. فقالت أرسل إلي قارون وأعطاني مبلغا من المال وهو عندي وأمرني أن أقذفك على رؤوس الملأ من بني إسرائيل. فسجد نبي الله موسى مرة ثانية لربه وقال ربي أسألك أن تسلطني وأن تمكنني وأن تجيبني في هذا اللعين قارون. فقال الله له قد أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت نحو هذا. فقال لها يا أرض خذي. فأخذته إلى ركبتين فقال يا موسى أسألك الله والرحم. قال يا أرض خذي. أخذته إلى سرته قال يا موسى. قال يا أرض خذي. إلى ثدييه يا أرض خذي. فأخذته. فقال القوم إنما فعل موسى هذا لقارون لأخذ ماله، فقال خذيه وماله. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. حقيقة براءة واضحة، وثبتت عصمته وطهارته وصيانته ونقاء عرضه بمعجزة عظيمة واضحة لبني إسرائيل، لكن دون ما حصل لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كما اتهم أيضا رضي الله عنه وأرضاه بتهم أخرى وقد برأه الله مما اتهم به. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. في جملة ما أولي به على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه ما ثبت في الصحيحين وسنن الترمذي وغير ذلك من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال كان بني إسرائيل يغتسلون عراتا ينظر بعضهم إلى بعض. وكان نبي الله موسى حلي على نبينا عليه الصلاة والسلام، فإذا أراد أن يغتسل يذهب إلى مكان بعيد على شاطئ البحر ويغتسل بعيدا عنهم. فقالوا ما يمتنع موسى من أن يغتسل معنا وبيننا إلا لعيب فيه، إما أنه آذر أي به إذرة وهو انتفاخ الخصيتين، خصيتاه منتفختان فلا يغتسل معنا، فيه عيب في بحولته، وإما لبرص فيه وإما لآفة أخرى لا نعلم، هذا في بدنه آفة ولذلك لا يغتسل معنا. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إذا اتصف الإنسان بالحياة يتهم يعني بالبلاء، لا إله إلا الله. فذهب نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه يغتسل بعيدا عنهم، ووضع ثوبه ووضع الحجر عليه من أجل أن يمسكه لئلا يعني يطيره الهواء. فأراد الله أن يبرئه مما اتهم به وأنه ليس بآذى وليس به برص، فأمر الله جل وعلا الريح أن تحمل ثوبه، فحملت ثوبه إلى المكان الذي فيه بنو إسرائيل. فبدأ نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلم يمشي وراء ثوبه وينادي ثوبي حجر ثوبي حجر، أي حجر امسك الثوب وثبته ثوبي حجر ثوبي حجر، حتى وصل الثوب إلى الملأ من بني إسرائيل فنظروا إليه فلم يروا به آفة لا قدرة ولا برصا ولا سينا، فبرأه الله مما قالوا كان عند الله وجيها. واتهم أيضا بأنه قتل أخاه هارون على نبينا وعليهما صلوات الله وسلامه، ثبت ذلك في تفسير ابن أبي حاتم وتفسير الطبري. قال الإمام ابن حجر ورواه أحمد بن منيع في مسنده بإسناد قوي، لا إله إلا الله. انظروا الجزء الثامن صفحة 34 و500 في فتح الباري. وخلاصة الأثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه قال صعد موسى وهارون على نبينا عليهما صلوات الله وسلامه الجبل فمات هارون، فلما دفنه ورجع إلى بني إسرائيل قالوا له أنت قتلت هارون
وكان رفيقا بنا وأنت فيك غرضة وأنت قتلته لتتخلص منه. فأمر الله الملائكة أن تحمل نبيه هارون على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، فحملته بعد أن دفن وأتت به إلى الملأ من بني إسرائيل، فمرت به على مجالس بني إسرائيل، ثم تكلمت الملائكة بموته وأنه مات ولم يقتله نبي الله موسى على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه، فآذوه وبرأه الله مما قالوا. هذه الأمور مجتمعة أودي بها نبي الله موسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه. الشاهد منها في بحثنا الأمر الأول التهمة بالعهر، فبرأه الله وأثبت له تمام الطهر على نبينا وعليه صلوات الله وسلامه. إخوتي الكرام، الأثر الثاني والثالث أوردهما الإمام الطبري في تفسيره، وقال يحتمل أن يكون هذا هو المراد بالأذى، وجائز أن يكون الأول، يعني إما أنه في بدنه آفة من قدرة أو ضرر، أو أنه قتل نبي الله هارون. ذكر الثاني والثالث ولم يذكر الأول الإمام الطبري. يقول يحتمل أن يكون هذا هو المراد أو هذا هو المراد. فلا قول أولى من قول الله، ولا تكونوا لا تكونوا كالذين أي الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. الإمام ابن حجر في الفتح حكى القولين ثم قال لكن ما في الصحيح أصح من هذا، وهو الذي رويت عن أبي هريرة في الحديث في الصحيحين أنه لا يغتسل معهم إلا لعيب في بدنه، أصح من هذا. ثم قال لا مانع أن يكون للشيء سببان أيضا فأكثر، وأنا أقول يضم إلى السببين السبب الثالث، وهذا الذي يفهم من كلام الإمام ابن كثير في تفسيره في الجزء الثالث صفحة 50 صفحة 2500. يقول يحتمل أن يكون الكل مرادا بعد أن أورد السبب الثاني والثالث أيضا، ثم قال وأن يكون معه غيره أيضا، وهو السبب الثالث، وقد أورده عند قول الله جل وعلا فخرج على قومه في زينته عند قصة قارون. السبب الثالث الذي هو الأول في الذكر، وهو في المستدرك كما قلت لكم وغيره بإسناد صحيح. إذن هذا شخص ثالث اتهم وبر، لكن براءة أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أعلى مما حصل لغيرها من أنواع البراءات. الشخص الرابع وهو آخر الأصناف، العبد الصالح جريج، أيضا صالح صديق، اتهم بالزنا فبرأه الله جل وعلا مما اتهم به بمعجزة، لكن دون ما حصل لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من البراءة. حديثه أيضا ثابت في المسند والصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. هذا من جملة من تكلم في المهد نبي الله عيسى على نبينا عليه الصلوات الله وسلامه وصاحب جريج، والرجل الثالث أذكره بعد ذلك الصنف الثالث الذي تكلم في المهد إن شاء الله. أما صاحب جريج هو محل الشاهد. كان العبد الصالح جريج رجلا صالحا يعبد الله في صومعته، فنادته أمه يوما وهو يصلي يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي، ولم يجبها. ثم نادته بعد ذلك يا جريج وهو يصلي، قال اللهم أمي وصلاتي. ثم نادته بعد ذلك يا جريج، قال اللهم أمي وصلاتي. الإنسان إذا كان يصلي نافلة ونادته أمه وجب عليه أن يقطع النافلة وأن يجيب أمه، ولو كان جريجا فقيها لأجاب أمه، لكن هذا الذي حصل منه. فلما لم يجبها في المرات الثلاث دعت عليه نعمة ما زادت في الدعوة، قالت اللهم لا يموت جريج حتى يرى وجوه الميامين، يعني وجوه الزانية، هذا الذي اعتزل يتعبد بصومعه ولا يعرف حق أمه عليه، لا يموت حتى يرى وجوه الزانية، لأنما دعت عليه بما هو أسمع. فهناك كانت امرأة بغي في ذلك المكان، اتصل بها راعي يرعى الغنم ثم حملت وولدت، فقال لها من أين؟ قالت من جريج، هذا الذي يعبد الله في هذه الصومعة هو الذي فعل الفاحشة بها وولدت منه. فجاءوا إليه دون إنذار وإعلام، معهم المعاول والمساحي، فبدأوا يضربون صومعته، لولا أنه خرج لأسقطوها عليه وقتلوه. قال ما لكم يا شيخ السوء تجلد هذه المرأة وهذا الولد منك؟ قال أين الولد؟ هاته. فأتي بالولد فنقر على بطنه وقال يا بابوه، يعني يا بب على تعبير الناس في هذه الأيام أيها الولد الصغير، يا بابوه من أبوك؟ من أبوك؟ أنت من ماء من خلقت؟ وكان ولد في ذاك الوقت في المهد، من أبوك؟ قال فلان الراعي، فلان الراعي. فأكبوا يقبلين يديه ورجليه وفي الصحيح أيضا يتمسحون به، وقالوا نعيد صومعتك لبنة من ذهب ولبنة من فضة. عندما ظهرت كرامته ومنزلته قال لا أعيدها كما كانت. رأى وجوها أما يعني حصلت الدعوة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا بارين بآبائنا وأمهاتنا إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. فبري هذا العبد لكن دون ما حصل لأمنا عائشة رضي الله عنها من البراءة في كما قلت 16 آية من آيات القرآن، فيها براءة أمنا الحصان رضي الله عنها وأرضها. أما الحديث الثالث في الحديث الذي تكلم في المهد، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام وبين امرأة ترضع صبيا لها إذ مر عليها راكب على دابة فارهة، وله شارة دابة فارهة أي منعمة مزينة جميلة ثمينة، وله شارة أي لباس شارة علامات كما هو الحال في علامات أهل الدنيا من الشرطة والجيش وغير ذلك. تمشي هذه الدابة الفارهة وراكبها عليه شارة، فقالت اللهم اجعل ابني، اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي هنا يتكلم في المهد، قال اللهم لا تجعلني مثله. ثم مرت هذه المرأة بعمة مسكينة يضربها الناس يقولون لها جنيت سرقت، فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، لا يتم مصيرك هذه يضرب ويؤذى ويتهم. فترك الثدي وقال اللهم اجعلني مثلها. فالأم الآن علمت أنه يعني بما أنه يتكلم إذا ممكن أن يعي ويجيب، فقالت حلقة أي أصابك الله بدائي في حلقك. ثم ذكرت له ذاك تقول اللهم لا تجعلني مثله وهو له شارة ويركب على دابة ثانية، وهذه كبرى وتتهم بالزنا والسرقة تقول اللهم اجعلني مثلها. قال يا أماه، فهو في المهد، يا أماه ذاك جبار من الجبابرة وهذه مسكينة لم تزن ولم تسرق، تتهم فقط، تتهم من قبل الناس، فإذا كنت مسكينة خير من أن أكون جبار. حول تكلم في المهد، الشاهد العبد الصالح جريج غلام صاحب جريج تكلم في المهد وحصلت البراءة لجريج، لكن دون ما حصل لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وما ذلك إلا لمكانتها عند الله ومكانة نبينا على نبينا وآله وصحبه وأنبياء الله جميعا ورسله صلوات الله وسلامه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين. السلام.